بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا وقدوتنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فإن من المقاصد الشرعية الكبرى لحج بيت الله الحرام ما جاء في الآية صريحا في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وعنوان مجلسنا في هذا اللقاء هذا اللفظ الكريم من الآية القرآنية المباركة: ليشهدوا منافع لهم. وعندما يكون الحديث عن حج بيت الله الحرام فإن مقاصده الشرعية العظام تتجلى أمام كل مسلم قاصد لبيت الله الحرام يؤدي هذا النسك ويتقرب إلى الله يلتمس الأجر والعفو والمغفرة. أيها المسلمون، مذ أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل عليه السلام ببناء الكعبة المعظمة، وأمره جل جلاله بالتأذين في الناس بالحج لهذا البيت الحرام والكعبة الشريفة. قال الله سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهذا ما هيأه الله وبوأه للخليل إبراهيم عليه السلام ببناء البيت وتطهيره لهذا المقصد العظيم. ثم قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي يأتوك مشاة على أرجلهم وراكبين على الإبل والنوق التي أصابها الضمور من شدة المسير وبعد المسافة وطول السفر. قال سبحانه: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمهما تنوعت مقاصد الحج وتعددت فإنها يجمعها هذا المقصد الإجمالي العام، وهو شهود المنافع كما جاء في الآية الصريحة: ليشهدوا منافع لهم. وهذا صريح في المقصد الشرعي من بناء الكعبة كما سمعتم، وأمر الخليل إبراهيم عليه السلام بالتأذين بالحج إليها. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: اللام في قوله ليشهدوا منافع لهم للتعليل، وهي متعلقة بقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي إن تؤذن فيهم يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا، أن يحضروا منافع لهم، والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الآية إخوة الإسلام هي الأصل في الحديث عن مقاصد الحج الشرعية. لما الأصل؟ لصراحة ذكر المقصد فيها وبناء الكعبة والأذان بالحج إليها، ولأجل أن هذا اللفظ ليشهدوا منافع لهم شامل لجميع ما يذكر في مقاصد الحج التفصيلية. فهي كما يقول الإمام الآلوسي رحمه الله: منافع عظيمة كثيرة العدد، فتنكيرها وإن لم يكن فيها تنوين للتعظيم والتكثير. وقال العلامة ابن عاشور رحمه الله: وتنكير منافع للتعظيم المراد منه الكثرة، وهي المصالح الدينية والدنيوية، لأن في مجمع الحج فوائد جمة للناس. انتهى كلامه رحمه الله. ومن القواعد المتقررة يا كرام في علم الأصول أن النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان أفادت العموم، وعموم المنافع هنا في قوله ليشهدوا منافع لهم يشمل منافع الدنيا والآخرة معا، على ما رجحه أئمة التفسير مما سنذكر آنفا. وهو يتناول مصالح الدنيا من التجارات والأرباح والمصاهرة ونحوها، ويتناول أيضا مصالح الآخرة من الأجر والنعيم الموعود المتوقف على ما يذكر ويعدد في مقاصد الحج من التوحيد والاتباع وذكر الله وتحقيق تقوى الله وتعظيم حرمات الله وشعائره، فكل ذلك داخل في عموم المنافع في الآية الكريمة. وهذا المعنى العام لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم يجعل من الحج منجما لا يحصى من المصالح الدينية والدنيوية، فقد اجتمع في الحج ما تفرق في غيره. فمن حيث العبادة في الحج صلاة وذكر ودعاء وطواف وسعي وحلق ومبيت ورمي، ومن حيث الإنفاق فيه أيضا إنفاق المال بأشكال متعددة، فيه نفقة السفر وفيه أضحية ونحر هدي يذبحه الحاج تقربا إلى الله، فضلا عما قد يكون من الكفارات وهدي التطوع ونحوه. وفي الحج أيضا فرصة للتبادل التجاري والتداول السياسي والاجتماعي لأمة الإسلام في الحج من الأسفار والرحلات والتجارب والخبرات ومن إغناء العقل والعلم والمعرفة، كل ذلك حاصل في رحلة الحج التي كانت ولم تزل على مر الزمان تتحقق فيه لأمة الإسلام المنافع بشقيها معا الديني والدنيوي أو الدنيوي والأخروي على حد سواء. ليشهدوا منافع لهم هي عنوان مجلس اليوم الذي سنتفيأ من ظلال الآية الكريمة فيه جملة من المعاني. والمقصود يا كرام أن كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى وأذن له بالقدوم إلى حج بيت الله الحرام في أي عام من الأعوام فإنه ينبغي أن يجعل نصب عينيه هذا المقصد الكبير، فإنه مراد الله جل جلاله أن يكون قدوم الوفود إلى الحج محققا لهذا المقصد الجليل ليشهدوا منافع لهم. جئت تحج عبد الله فينبغي أن تشهد المنافع التي ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة، فإنها مقصودة أن يشهدها الحجيج. ومن أجل ذلك ها نحن ذا سنقضي هذه الدقائق في تناول معنى الآية الكريمة ليشهدوا منافع لهم. ولنبتدئ أولا بذكر المعنى الذي نقله أئمة التفسير في معنى المنافع في الآية، وقد تقدم في صدر المجلس إجمالا. وجملة أقوال المفسرين في معنى المنافع تدور على ثلاثة أقوال، أولها أنها المنافع الدنيوية، التجارة والأسواق ومنافع الدنيا، وهو قول سعيد بن جبير رحمه الله. وهذا التفسير للآية هو رواية أبي رزين ومجاهد عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، حيث قال ليشهدوا منافع لهم قال أسواقا كانت لهم، ثم يقول واسمع، يقول ما ذكر الله منافع إلا الدنيا. هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما نقله الإمام الطبري في تفسيره والثعلبي وغيرهما. القول الثاني في تفسير المنافع في الآية الكريمة أنها المنافع الأخروية. ما منافع الآخرة؟ الأجر والعفو والمغفرة. وهذا القول مأثور عن سعيد بن المسيب وعطية العوفي ومقاتل بن سليمان وأبي جعفر محمد بن علي الباقر رحمهم الله تعالى جميعا. فهذا تخصيص للمنافع في الآية بأنها المنافع الأخروية، وهذا القول منقول عنهم أيضا عند الإمام الطبري والثعلبي وغيرهما رحم الله الجميع. القول الثالث ماذا سيكون؟ سيكون جمعا بين القولين، وأن المنافع في الآية الكريمة هي المنافع الدنيوية والأخروية معا، وأنها هي الأجر في الآخرة والتجارة في الدنيا على ما اشتمل عليه القولان الأولان متفرقان. فهذا القول الثالث يجعل القولين الأولين مرادين معا في الآية، وأن قوله ليشهدوا منافع يشمل ذلك كله، وأنه أمور الدنيا من التجارات والأرباح وما يتعلق بها وما يرضي الله سبحانه وتعالى من أمر الدنيا والآخرة. هذا قول مجاهد وهو رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد رجحه كثير من المفسرين، الطبري وابن كثير والقرطبي والشوكاني والشنقيطي والسعدي وغيرهم رحمهم الله تعالى، رجحوا هذا القول إعمالا للعموم المذكور قبل قليل في قوله ليشهدوا منافع لهم. النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان أفادت العموم، وتنكير النكرة أيضا للتعظيم المراد منه الكثرة كما تقدم قبل قليل. إذن هذا القول بأنه يشمل الأمرين معا لا يعد قولا منفردا لكنه يجمع بينهما. فلنشرع إذن في بيان معنى المنافع الدينية ومعنى المنافع الدنيوية، وكيف تتحقق في حج بيت الله الحرام لجموع الوفود القاصدة إلى هذا النسك هذا العام وقبله وكل عام، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما بقي البيت قائما وما بقيت الجموع تحجه وتقصده من كل مكان. وقبل تسليط الضوء على تفاصيل معنى المنافع الدينية والدنيوية، أشير إلى معنى لطيف يتعلق بهذه الجهة في معنى المنفعة أو المنافع الأخروية، وهي العفو والمغفرة. وهذا أول الأقوال، أن المنافع في الآية الكريمة هي المنافع الأخروية، وهذا مما لا يحتاج إلى بيان وتفصيل، فإنه ما حج حاج ولا أحرم محرم ولا قصد قاصد بيت الله الحرام من قريب أو من بعيد إلا وقد قام في قلبه قائم طلب العفو والمغفرة من الله، فما جاء إلا يريد الثواب والعفو والمغفرة. ما قصد الناس هذه البقعة الطاهرة والكعبة الشريفة وبيت الله الحرام إلا وحب وحنين ورغبة وشوق عظيم، والله يحدوهم ويسوقهم تقودهم أرواحهم قبل خطى أقدامهم لهذا البيت العتيق، هي إجابة دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. نعم، إنه الهوى الذي تعلقت به نفوس أهل الإسلام، إي والله، فما جاءوا إلا يطلبون رحمة الرحمن وعفو العفو ومغفرة الغفار. يأتونهم يعلمون أن من قال لبيك اللهم لبيك جاء مجيبا نداء الله عز وجل ويرجو رحمته في جوف بيته الحرام، يعلم أن الكريم إذا طلب في بيته لا يرد سائلا، يعلم أن الرحيم سبحانه ما قدم بهم وأذن لهم بالدخول عليه في بيته إلا وهو سبحانه عفو كريم يشملهم بالعفو والمغفرة. يعلمون أنهم يشهدون في أداء المناسك بقاعا عظيمة ومشاعر جليلة تنثر فيها المغفرة وتفتح فيها بوابات العتق من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ كل تلك المعاني نعم هي الدافع، هي المنطلق الذي يقود تلك الجموع عربهم وعجمهم رجالهم ونساءهم صغارهم وكبارهم، جاءوا والله يطلبون هذه المنفعة الكبرى، المنفعة الأخروية، المنفعة الأخروية التي جاءت في نصوص شرعية كثيرة، جاءت تحث العباد إغراء لهم على القدوم إلى هذه البقعة الطاهرة. أما ترونهم يبذلون الغالي والنفيس ويجمعون ما قدموا في دنياهم وما حصدوه وما جمعوه رجاء أن تبلغ بهم خطاهم هذه البقعة الطاهرة وتكتحل أعينهم برؤية هذه الكعبة المعظمة وهم يطوفون حولها، فتسكن الأرواح وتهدأ القلوب وهي تشعر أنها قد انغمست في مياه الرحمة والعفو والمغفرة. أين أنتم عن قوله صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت، وفي رواية: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الولادة الجديدة والعفو والمغفرة والجنة الموعود بها من جاء فحج بيت الله الحرام، كلها معان عظام تقوم في قلوب القاصدين لبيت الله الحرام. فضلا عما في خطوات المناسك خطوة خطوة، وفي عباداتها عبادة عبادة، كل واحدة بأجرها الثقيل في ميزان العباد: الصلاة، الطواف، الدعاء، رمي الجمرات، المبيت، الحلق، النحر، كل تلك عبادات كثيفة حسناتها في ميزان العباد. كل ذلك يقطر عفوا مغفرة للقاصدين لبيت الله الحرام وهم يقولون لبيك اللهم لبيك. يا أمة الإسلام، منفعة الآخرة في أداء النسك وحج بيت الله الحرام يتمثل في هذه القلوب المتعلقة التي تطلب رحمة الله وعفوه ومغفرته والميلاد الجديد والصفحة التي تطوى في سالف أعمارهم ليبدأوا صفحات بيضاء من جديد يستقبلون به ما بقي من أعمارهم. هذه المنفعة الأجل ولا شك، هي الأعظم والأكبر ولا شك، وهي المتبادرة إلى الأذهان أولا ليشهدوا منافع لهم. منفعة الجنة، مغفرة ما سلف من الأوزار، تكفير السيئات، دخول الجنة بلا حساب، نيلها والعتق من النار يوم عرفة، هذه من المنافع التي يرتجيها العباد فضلا عما يحصل لهم من إجابة الدعاء، فيجنون في دنياهم من تفريج الكروبات واتساع الأرزاق وتحقيق المنى ونيل الرغبات بإجابة دعوات نثرت هنا في بيت الله الحرام في ظلال الكعبة أو على صعيد عرفات أو عند الجمرات أو هنا أو هناك. خطوات الطائفين تحصى لهم إحصاء وتعد لهم عدا، كل مسلم يطوف بالكعبة ما من خطوة يخطوها إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وازداد بها حسنة، ثبت ذلك كله في أحاديث شتى عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من طاف بهذا البيت أسبوعا يعني 7 أشواط ثم صلى ركعتين كان له كعتق رقبة، وعد ما شئت عبد الله من بحر الحسنات الذي لا ساحل له، يغترف منه القاصدون الحجاج والمعتمرون في رحاب بيت الله الحرام وعلى جنبات المشاعر العظام. لن أطيل في هذا المعنى كثيرا، فإنه أوضح من أن يوضح وأظهر من أن يظهر وأن يبان وأن يشهر في ذكر المنافع الأخروية التي هي موجودة في أكناف رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. لكني قبل الانتقال إلى المعنى الآخر أشير إلى معنى لطيف يتعلق بهذه الجهة. نعم، الحجاج يقصدون في حجهم شهود المنافع بهذا المعنى، وهو المغفرة التي تفتح لهم أبوابها. إذن هي من مقاصد العباد، من مقاصد الحجاج في حج بيت الله الحرام. والمعنى اللطيف هنا في الآية أنه بالمقابل هو مقصد للشارع أيضا أن يغفر للحجيج ذنوبهم، فكما هو مقصد للعباد يقصدون أن يغفر الله لهم، فهو مقصد للشارع أن يغفر للعباد ذنوبهم وأن يرجعهم من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، ويكون داخلا في عموم المنافع التي يراد قصدها، بل هو من أكبر المنافع المذكورة في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله. ولذلك فإنما نقل عن طائفة من السلف في تفسير المنافع في الآية بالعفو والمغفرة قد ذكرته آية البقرة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومعنى الآية أن الحاج يرجع مغفورا له ولا يبقى عليه إثم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. المتبادر من معنى الآية الكريمة هو انتفاء الحرج، لا حرج على من تعجل في يومين ولا حرج على من تأخر في 3 أيام في منى في مبيت ليالي أيام التشريق لمن اتقى، وأن المقصد هو ارتباط الأمر في المبيت بتحقيق التقوى. لكن المعنى الآخر اللطيف في الآية المذكور هنا هو أن الحاج يرجع مغفورا له فلا إثم، يعني لا يبقى عليه إثم سواء كان ممن تعجل في يومين أو تأخر إلى اليوم الثالث بمنى بشرط تحقيق التقوى. هذا المعنى اللطيف في الآية منقول عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن بعدهم كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، ومن بعدهم كمجاهد وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي ومعاوية بن قرة رحمة الله على الجميع. وهذا المعنى فلا إثم عليه أي لا إثم يبقى عليه رجحه الإمام الطبري ثم الشنقيطي تبعا له، وأن قوله تعالى فلا إثم عليه هو في مقابل معنى قوله صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أمه، وأن قوله تعالى لمن اتقى هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، يعني يحقق التقوى في حجه، فإن من لم يرفث ولم يفسق هو الذي اتقى. ويعتضد هذا المعنى بالنصوص الدالة على فضائل الحج، كمثل من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، ومثل قوله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وكلاهما في الصحيحين. فغفران جميع الذنوب للحاج بهذا التفسير من أعظم وأكبر المنافع المشهودة المقصودة في الحج، والحمد لله على فضله وإحسانه جل جلاله، وتتابعت نعماؤه سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. أما المعنى الآخر في الآية وهو شطر المعنى الذي يدور عنه حديث المجلس اليوم، فهو المنافع الدنيوية، ليشهدوا منافع لهم، أي منافع دنيوية أيضا المشهودة في الحج، ولها عدة صور أيها الكرام. أولا التجارة والأسواق، وقد مضى قول بعض أئمة السلف في تفسير الآية كما نقل عن مجاهد وغيره، والنص عليه في تحديد معنى المنافع التي أرادها الله من الحجيج أن يشهدوها إذا أتوا بيته الحرام هو المنصوص صراحة في آية البقرة. ما هي؟ قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا في الحج، لأنه ربما توهم بعض الناس أن التلبية والإحرام وأن بذل النفقة والسفر والارتحال إلى قصد حج بيت الله الحرام لا ينبغي أو لا يسوغ أو لا يليق أن يكون معه قصد آخر دنيوي، وأن يكون معه طلب تجارة أو ربح، وأنه ينبغي أن يتمحض الحج في رحلة لعبودية خالصة لا يشوبها شيء من منافع الدنيا قط. فجاءت الآية الكريمة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا إذن من شهود المنافع الدنيوية في رحلة الحج. ولما نقول هو من شهود المنافع، إذن هو من الأمور التي أرادها الشرع لما بنيت الكعبة وأذن في الناس بالحج. أما قال الله للخليل إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ومنها التجارات والأسواق. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ وذو المجاز، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى أنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقد أطبق المفسرون أيها الكرام على أن معنى الآية أنه ليس على الحاج إثم ولا حرج إذا ابتغى تجارة وربحا في أيام الحج إن لم يشغله ذلك عن شيء من أداء مناسكه. نقل ذلك الطبري وابن عطية والثعلبي، وحكى الإجماع الإمام الشنقيطي رحمه الله، وفيه مرويات عدة عن السلف من التابعين فمن بعدهم في تأكيد هذا المعنى. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما سئل يا أمير المؤمنين كنتم تتجرون في الحج، تدري ماذا قال؟ قال وهل كانت معايشهم إلا في الحج، والأثر أخرجه الإمام الطبري في تفسيره. إذن هذه صورة وثيقة من صور شهود المنافع التي هي من مقاصد الحج. جئت عبد الله من قريب أو من بعيد، لبيت أحرمت وجئت تحج بيت الله الحرام، اعلم رعاك الله أن من المنافع التي يريد الله منك أن تشهدها وأباح لك ابتغاءها وطلبها البيع والشراء والتجارة والربح، وما زالت مكة عامرة حرسها الله تعالى بالأسواق والتجارات التي تنمو وتزدهر في مواسم الحج منذ القديم حتى يوم الناس هذا. فيكثر البيع والشراء، يشتري الحجيج ما يحتاجون ويبيعون ما يجلبون من بلدانهم، فيقدمون بالملابس والمطاعم والعسل والأكسية وكثير من الأغراض والتجارات، يبيعونها ويشترون شيئا آخر يعودون به إلى بلدانهم. وما زالت مكة في موسم الحج مجمعا بشريا تتحقق فيه صور شتى، ومنها التجارات والأرباح والأسواق. المعنى الثاني من شهود المنافع الدنيوية أو الصورة الثانية من صورها الانتفاع بلحوم الهدي والأضاحي. نعم هذه عبادات، الهدي في الحج عبادة واجب على المتمتع والقارن، ومستحب لغيره، ومستحب ما زاد على الواجب للمتمتع والقارن أيضا، والأضحية كذلك للحاج ولغير الحاج. هذه مناسك شرع فيها الانتفاع بها والأكل منها، كما قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. وقد نص القرآن على كون ذلك من المنافع في الحج، قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لكم فيها منافع كما قال الله في الشعائر التي هي الهدي والأضاحي، لكم فيها منافع. من منافع الهدي ركوبها وحلبها، فإذا ذبح كان من منافع الهدي الأكل والإهداء والإطعام على ما مضت به السنة واستقر عليه العمل، وقد ذكر ذلك جملة من المفسرين. إذن هذه منافع دنيوية. نعم، هو من جهة التقرب إلى الله بذبحها عبادة، وفيها المنفعة الأخروية بأجرها وثوابها، وأن تلك الذبائح تأتي إذا أخلص صاحبها النية، تأتي بقرونها وأظلافها وشعرها وصوفها ودمائها في ميزان العبد يوم القيامة، وأنها تأتي ثقيلة في ميزانه، وأنه متى ابتغى فيها التعظيم بالاستسمان وغلاء الأثمان كانت أعظم وأدل على تقواه لله سبحانه وتعالى، كما قال الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هو من هذا المعنى أجر وثواب ومنفعة أخروية. طيب، وماذا عن لحمها؟ وماذا عن صوفها؟ وماذا عن الإهداء والأكل وصلة الأرحام والتصدق على الفقراء؟ هذه منافع دنيوية ينتفع بها الإنسان، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لمن ساق الهدي أن يركبه. رأى رجلا يمشي في رفقته ويسوق البدن بجواره فقال: اركبها. قال: يا رسول الله، إنها بدنة، هدي يعني. قال: اركبها. فأعاد مرتين أو ثلاثا، قال: ويلك، اركبها. فأذن له بالركوب وحلبها أيضا حتى تذبح، فإذا ذبحت كانت من منافعها الدنيوية ما تقدم من أكلها والإهداء والإطعام. إذن هذه صورة ثانية من شهود المنافع الدنيوية في أداء مناسك الحج. الصورة الثالثة، وهي أيضا من أظهر وأجلى وأعظم صور المنافع الدنيوية التي تتحقق بل ويراد تحقيقها وقصدها كل عام في حج بيت الله الحرام، إنه الاجتماع والالتقاء الأخوي الكبير. هذا الحشد الضخم والاجتماع الأممي العالمي الذي تشهده أمة الإسلام من مختلف البلدان والجنسيات والألوان واللغات، هذا والله يا كرام من أجل صور المنافع المقصودة في الحج. يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله: ليشهدوا منافع لهم فكنا بشهود المنافع عن نيلها، ولا يعرف ما وعدهم الله على ذلك بالتعيين، وأعظم ذلك اجتماع أهل التوحيد في صعيد واحد ليلتقي ليتلقى بعضهم عن بعض ما به كمال إيمانه. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: ومن تلك المنافع التي لم يبينها القرآن تيسر اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا في أوقات معينة في أماكن معينة ليشعروا بالوحدة الإسلامية، ولتمكن استفادة بعضهم من بعض فيما يهم الجميع من أمور الدنيا والدين. قال: وبدون فريضة الحج لا يمكن أن يتسنى لهم ذلك، فهو تشريع عظيم من حكيم خبير، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه صورة جليلة يتحقق فيها الاجتماع والالتقاء، ووالله الذي جمع الحجيج وأتى بهم من أقطار نائية وقدم بهم سبحانه من بلدانهم إلى بلده الحرام، إنه لا يجتمع في رحاب الكعبة من اختلاف الألوان والأجناس والألسنة ما لا يعلمه إلا الله، بل ما لا يمكن اجتماعه في مكان سواه. يجتمعون بشكل عجيب كأنهم نسيج واحد متآلف، يطوفون بجوار بعض ويتراصون حول الكعبة، يصطفون بجوار بعض ويسعون ويهرولون بين الصفا والمروة بجوار بعض، ويقف أضعاف هذا العدد على صعيد عرفات، ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الذي خلقهم. والله ما جمعتهم ألوان ينتسبون إليها، ولا أعراق ينحدرون منها، ولا ألسنة ولغات يتكلمون بها، ولا بلدان بحدود جغرافية تحيط بهم. ما جمعهم إلا هذا الدين العظيم، إلا هذه العقيدة الإسلامية، إلا هذا النسك الجليل الذي جاءوا به جميعا يقولون لبيك اللهم لبيك. عظيم والله هذا الدين، وهذه واحدة من أجل صور عظمة الإسلام تتجلى موسم الحج كل عام. فافخري أمة الإسلام واعتزي بدين أكرمك الله تعالى به، ليشعر المسلمون أنهم أمة واحدة. نعم، يصيب أمة الإسلام من الوهن والضعف والذل والهوان في مواقف شتى في الحياة، وفي صولات وجولات لعدم أخذهم بأسباب العزة والنصر والتمكين. يأتي هذا الاجتماع السنوي الأممي العالمي الكبير ليبث فيها روح العزة من جديد، ويشعرها بأنها مهما ضعفت ووهنت أنها لا تزال قوية بإيمانها، أنها وطيدة العلائق بإخائها، وأنها مهما فرقتها الحدود وأبعدتها الخلافات وفرقت بينها كثير من الاعتبارات، يزول ذلك كله ويتلاشى، وهي أمة واحدة في رحاب البيت العتيق، ليشهدوا منافع لهم. يشعر المسلم القادم لأداء النسك وهو يتلفت يمنة ويسرى في صعيد عرفات وعند الجمرات وحول الكعبة في الطواف وبين الصفا والمروة، ليبصر أمما متعددة في كل شيء إلا في شيء واحد، فهي متحدة في دينها، في إيمانها بالله، في اتباعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، كم يبعث هذا من معاني العزة وقوة الإسلام ووحدة المسلمين وأتلافهم؟ كم يعمل هذا على رأب الصدع ولم الشتات وردم الفرقة والفجوة التي باتت تتسع؟ لو أعملت أمة الإسلام نظرها الجلي في هذه المعاني العظيمة لأدركت أن شهود المنافع الدنيوية، وهذا أحدها ومن أعظم صورها وأجلاها، لأدركت أنه يراد بها خير أن تشهده من حجها لبيت الله الحرام في كل عام. ويأتي المسلم الذي ربما كان وحيدا من أسرته أو قبيلته أو عشيرته، لم يشاركه أحد من قراباته في دين أكرمه الله تعالى به، فعندما يعتريه شعور بالانفراد والوحدة يأتي لمثل هذه المشاهد في المناسك، فيشهد من تلك المنافع أن كل هؤلاء إخوة له في الدين، وأنهم يؤازرونه، وأنهم يحملون معه شعار المسلم أخو المسلم. فأكرم به والله من دين، وأعظم به من مقصد عظيم يراد تحقيقه في هذه المناسك من حج بيت الله الحرام كل عام، ليشهدوا منافع لهم. هذه المعاني المذكورة في المنافع الدنيوية وشهودها جاء مبثوثا في النصوص الشرعية كما أسلفت به آنفا. قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم، أي إن تؤذن، والكلام للخليل إبراهيم عليه السلام، مؤذن في الناس، أي إن تؤذن فيهم يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يحضروا منافع لهم. والمراد بحضورهم المنافع حصولها لهم، كما تقدم ومر بكم أن الإذن بالانتفاع بالتجارات في الحج مما رفع الله الحرج عنه في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقد تقدم اتفاق المفسرين على معنى إباحة الانتفاع بالتجارة والأسواق في الحج، وقد تقدم أيضا إطباق السلف الذي لم يقع فيه خلاف على فهمهم أن الله جعل من منافع الحج ما يجيده الحجاج من البيع والشراء وربح التجارة، وأن ذلك لا يتنافى مع قصد الحج إلى بيت الله الحرام، لأنه يقع تبعا لا استقلالا، وقد نقل على ذلك اتفاق المفسرين. وكما جاء في صريح إباحة الانتفاع من الهدي، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني البدن، والمنافع فيها من الركوب والدر والنسل والصوف وغير ذلك، كما نقله البغوي وابن كثير رحمة الله عليهما. وقد أمر الله تعالى كما تقدم بالأكل والإطعام من لحوم الهدي، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، أمة الإسلام، كل ما ذكر من وجوه المنافع الدنيوية المشهودة في الحج معلومة متحققة في مواسم الحج التي يشهدها المسلمون كل عام. وها هنا بعض الصور التي هي تطبيق لتلك المنافع التي يراد تحقيقها في الحج لتكون مقاصد عملية تطبيقية. أولا، التجارة العظيمة الموسمية التي تكون في موسم الحج كل عام، سواء أكانت مما يجلبه الحجيج من بلدانهم لبيعه بمكة على إخوتهم الحجيج القادمين من كل فج عميق، أو كان مما يجلب إلى مكة من كل أنحاء العالم فيشتريه الحجاج ينتفعون به أو يرجعون به إلى بلدانهم. الصورة الثانية التطبيقية لهذا المعنى من شهود المنافع الدنيوية، المشاريع العالمية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وأبرزها مشروع البنك الإسلامي للتنمية الذي يعمل على التوكيل في شرائها وذبحها ثم حفظها لإرسالها إلى مختلف بلدان المسلمين المحتاجة، ومثل جهود عدد من الجهات الرسمية المرخص لها في مشروع الهدي والأضاحي لإيصالها إلى المستحقين. فهذا نموذج معاصر لتحقيق منافع الحج بهذا المعنى. الصورة الثالثة، هذه الملتقيات الرسمية العالمية المنعقدة في رحاب مكة أيام الحج قبل الصعود إلى منى، مثل ندوة الحج الكبرى، ومثل ملتقى ومؤتمر الحج السنوي الذي تقوم عليه عدد من الجهات كوزارة الحج ورابطة العالم الإسلامي، التي كانت ولا تزال تجعل من توظيف الموسم واجتماع المسلمين والتقاء النخب فيه فرصة لتحقيق جزء من معنى الآية الكريمة ليشهدوا منافع لهم. رابعا، اللقاءات والاستضافات الواسعة للحجيج التي يشهدها موسم الحج من جهات عدة، كضيوف خادم الحرمين الشريفين، يجمع نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين والإعلاميين والمؤثرين في حفاوة وإكرام وضيافة تامة لأداء مناسك الحج، كما تجتهد عدد من الجهات الرسمية في ترتيب اللقاءات والاستضافات للنخب العلمية والدعوية التي تقدم إلى الحج، كرؤساء بعثات الحج ومسؤولي الإفتاء ومدير المراكز الإسلامية، في برامج متعددة تظهر جزءا من تحقيق معنى الآية الكريمة ليشهدوا منافع لهم، أي المنافع الدنيوية. ومن صور المنافع الدنيوية التي يلتقي فيها الحجيج وهم يصلون بجوار بعضهم في المسجد الحرام أو في مساجد مكة في أحيائها بجوار مساكنهم، أو في أداء المناسك في المشاعر عند مبيتهم في مزدلفة مثلا، أو في مينا، أو في صعيد عرفات والتقائهم في الطرقات وما إلى ذلك، فإن تعارفا جليلا تشهده تلك الأيام القصيرة العظيمة في معناها العميقة في دلالاتها ومحتواها. يتعارفون فيلتقون وهم يعلمون أنه ربما قد لا تقع عيناه على أخ له مسلم من أهل ذلك البلد أو تلك الدولة أو ذلك القطر، لكنه تحقق له هنا في مكة فيبتهلها فرصة. فإذا علاقات الإخاء والصداقة المستمرة التي انبثقت من رحاب بيت الحرام وعقب صلاة التقيا فيها وصليا فيها بجوار بعضهما، أو كان في طريق يسيران فيه إلى رمي الجمرات ذهابا إليها أو انصرافا عائدين منها، فتالله ما أجلها من أخوة، وما أحلاه من تعارف، وما أروعه من لقاء، يؤكد أن عمق الأخوة الإسلامية أكبر بكثير مما تتصوره الأذهان التي تلزم إقامتها لعلاقة قرابة أو جيرة أو صداقة عمل أو مصلحة مشتركة كتجارة وربح ونحوها. فتالله كم أنشئت علاقات الإخاء والتعارف في رحاب هذه المشاعر في رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، بل المصاهرة والزواج فيلتقيان ويتحابان في الله ثم تزداد الأخوة والمحبة عمقا وصلة بآصرة النكاح ورابطته، فيحصل بينهما مصاهرة وتراحم وتقارب أسري عجيب. كل ذلك يا كرام كان ولا يزال يتحقق، فما الذي ساق المشرقي إلى المغربي والتقيا في مكة أو في منى أو في مكان في خطوات أداء المناسك؟ فإذا الأخوة التي تعمقت آثارها وامتدت لتستمر بعد ذلك في تزاور وتلاق وأسفار، بل وربما كانت شراكات تجارية وعلاقات أسرية كما تقدمت الإشارة إليها. أيها الكرام، أمة الإسلام، كل ما تقدم في مجلس هذه الليلة بدقائقها المختصرة كان إطلالة على معنى الآية الكريمة أو جزء من معنى الآية الكريمة ليشهدوا منافع لهم. لكننا عندما نجعل نصب عيننا أن الله عز وجل جعل ذلك في سياق أمر عظيم، وهو بناء الكعبة المعظمة وأمر الخليل إبراهيم عليه السلام بهذا الحدث الكوني الذي ظل مستمرا آلاف هذه السنين وحتى اليوم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك وقد أتوا ولا زالوا يأتون والله، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. عندما نجعل نصب أعيننا أن هذا الحدث الكوني والشرعي الفريد العظيم جاء معللا بهذه الآية ليشهدوا منافع لهم، فينبغي أن ندرك أنه أمر عظيم والله، وينبغي أن نستشعر في خطواتنا لأداء المناسك منذ العزم والقصد والترتيب والشروع في أداء المناسك نجعل نصب أعيننا تحقيق هذا المعنى، فإنه مراد للشارع الحكيم ليشهدوا منافع لهم بصوره المتعددة الدينية والدنيوية بكل ما تقدم. فكما تأتي أيها الحاج في حجك وقد ملئ قلبك إخلاصا وصدقا في تحقيق المنفعة الأخروية وحصولها ونيلها والرجوع بها عفوا ومغفرة ورحمة وأجرا عظيما ثقيلا في الميزان وعتقا من النار، فاجعل أيضا نصب عينيك المنافع الأخرى الدنيوية الحاصلة، فإنها مقصودة مأذون لك فيها، بل هي جزء منها مرتبط بالمناسك كما تقدم تفصيله آنفا. فاجعل هذا نصب عينيك واقصده واطلبه، فإذا جئت فافتح قلبك وعينك وكل مشاعرك على هذه المنافع الدينية والدنيوية معا. وكل عبد يصيب من هذه المنافع بقدر ما يقصد حصوله له ويتطلبه هو في رحلته إلى حج بيت الله الحرام، والله واسع الفضل يؤتي عباده ما يشاء سبحانه، والله ذو الفضل العظيم. فأقبلوا معشر الحجيج وأنتم في رحلة حجكم إلى بيت الله الحرام، أقبلوا على هذه المنافع العظيمة، فإنه يراد لكم أن تشهدوها، شهودها ليس حضورها بل حصولها والإتيان إليها والقصد إليها، فأقبلوا عليها وحققوها، فإنها في سياق مقاصد بناء الكعبة والأذان في الحج جاء ذكرها أولا، فلتكن هي كذلك في مقاصد قلوب العباد من قصدهم لبيت الله الحرام. أسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكل مسلم ومسلمة شرف الإتيان إلى بيت الله الحرام والظفر بأداء النسك والحج والعمرة والاستمتاع بهذه العبادة الجليلة وإتمام أركان الإسلام، وأن يكتب لنا ولكم المتابعة والمداومة عليها، فإنها من صالح العمل الذي يرضى به الله عز وجل عن عباده. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لكل من كتب له الحج هذا العام وكل عام، أن يهيئ له تيسير أمره وتقريب مراده وحصول نواله. اللهم فهيئ لعبادك الحجيج من أمرهم رشدا، اللهم حقق لهم مناهم وسهل لهم مقصدهم يا حي يا قيوم، اللهم بارك لهم فيما آتيتهم ووفقهم لتحقيق نسكهم في السلامة وإسلام وأمن وإيمان. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا يا حي يا قيوم. اللهم من أكرم وفدك الحجيج فأكرمه، ومن أعانهم فأعنه، ومن حفظهم فاحفظه، ومن يسر عليهم فيسر عليه يا حي يا قيوم. واكتبنا إلهي بفضلك ومنتك وكرمك في ديوان الحجيج هذا العام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وإياهم ممن قصد فضلك وعفوك ومغفرتك فأكرمته بنيلها يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واعف عن والدينا، واعف عن أزواجنا وذرياتنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك كما يسرت لعبادك الحجيج والعمار القدوم إلى بيتك الحرام، وبذلت لهم وهيأت لهم سبحانك ما بذلت له الأسباب وتهيأت به وفتحت الأبواب، فاجعل يا ربي عاقبة ذلك وما آله قبولا عندك ورضا، واجعله عملا خالصا لوجهك الكريم. اللهم الفضل فضلك، والخير خيرك، والأمر أمرك، والعبد عبدك. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، فأعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا وتب علينا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.